اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تبين مما ذكرنا سابقا أن الشيخ الأعظم يرى أن البيع متقوم بالمعاوضة الحقيقية لا مجرد المبادلة الاعتبارية الإنشائية، فحقيقة المعاوضة متقومة بحلول العوض محل المعوض في الملكية، وبناء على هذا دخول العوض والمعوض في ملك من أمر قهري انطباقي، فالمهم هو تعيين ركني المعاوضة وهما العوض والمعوض، وأما البائع والمشتري فهما ليسا ركنا المعاوضة في باب البيع. ويترتب على ذلك كما قلنا أننا لا نعتبر ولا نشترط وراء المعاوضة الحقيقية تعيين المالك، لا في باب الشخص ولا في باب الكلي. نعم، تعيين المالك في الكلي القابل للانطباق على كثيرين من باب تحقيق المالية وتحقيق الملكية، إذ ما لم يضف الكلي إلى ذمة مشخصة معينة لا يعتبر العقلاء الملكية والمالية، فهذا لأجل اعتبار الملكية والمالية لا لأنهم يعتبرون تعييني بالمالكين بل البائع والمشتري بعد المفروغية عن تنقيح المال الملكية. وشرحنا المطلب، بقى نكمل العبارة ونبين المطالب التي ذكرها الشيخ. قال، وين وصلنا؟ قال بلي صح 300، نعم، بس أم بيواصل، نعم. فإن من اشترى لغيره في الذمة، كما لو قال اشتريت الكتاب بدينار في ذمة موكلي ولم يحدد من هو موكله، وكان عنده أكثر من شخص وكلوه، واضح إن شاء الله. قال فإن من اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعين الغير لم يكن الثمن ملكا، هذا دينار في ذمة موكلك، من هو موكلك؟ قال هو كلي، بعد ذلك أعينه، لم يكن الثمن ملكا، يركز على الملكية، فإنما في الذمة ما لم يضف إلى شخص معين لم يترتب عليه أحكام المال. هذه نقطة غير الملكية، عندنا مالية وعندنا ملكية، فهنا الشيخ حين سامح في الملكية والمالية، وإلا قلت أنا أول ما دخلت المطلب بالأمس عندنا مالية وملكية، شنو الثمرة؟ أننا هل نعتبر المالية؟ لو ما نعتبر المالية، إذا قلنا لا نعتبر المالية عدم اعتبار ما يضر، المهم اعتبار الملكية. السيد الخوي والإيرواني وجماعة أنكروا اعتبار المالية، لكنه على كل حال لا بد من الملكية. قال نعم، لم يترتب عليه أحكام المال. ما هي أحكام المال؟ من جعله ثمنا، لأنهم يشترطون المعاملة بالمالية، فجعل الثمن والمثمن من أحكام المالية لا من أحكام الملك. سيد الخوي ما يقبل هالكلام، سيد الخوي يقول هذا من أحكام الملكية لا من أحكام المالية. خش. وكذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين، يعني هو وكيل عن البائع ووكيل عن المشتري، ووكله اثنان في البيع، سيد عباس والشيخ مصطفى كلاهما وكلاني أن أشتري كيلو من الأرز، والسيد سيد ضياء شيخ صادق كلاهما وكلاني في أن أشتري بالدينار كيلو من الأرز، فأنا وكيل عن بائع اثنين وعن مشتريين بنفس الشيء. فلو قلت بعت كيلو من الأرز عن موكلي بدينار عن موكلي، ولم أحدد أن موكلي من في طرف البائع ولا موكلي من في طرف المشتري، هذا يقصد. قال وكذا الوكيل أو الولي العاقد عن يعني موجب وقابل، فإنه إذا جعل العوضين في الذمة، نعم، بأن قال بعت عبدا في ذمة موكلي بألف في ذمة موكلي، ولم يعين أن هذا الكل في ذمة من، واضح، بأن جعل العوضين يعني كليين في الذمة، بأن قال، من الذي قال؟ الوكيل عن الاثنين، الولي عن الاثنين، بعت عبدا، ما قال لمن، بألفين لمن، ثم قال قبلت، فلا يصير العبد قابلا للبيع ولا الألف قابلا للاشتراء. ليش؟ لأنها كل قابل للانطباق على كثيرين، حتى يسند كل منهما إلى معين أو إلى نفسه من حيث أنه نائب عن ذلك المعين. فلو قال بعت، هذا يعني الشيخ دخل في شيء يقولون النائب عن الغير يصح أن يسند المعاملة لنفسه. فلو أنا نائب عن السيد عباس في أن أشتري شنو؟ أشتري حنطة، فقلت اشتريت الحنطة، يقع لما يقع الشراء؟ يقع الشراء عن من؟ عن النائب، عن النائب، لأن الأصل، لأن المنوب عن ينزل منزلة النائب. ولهذا قالوا في حقيقة النيابة أن النائب وجود تنزيلي للمنوب، للمنوب عن، النائب وجود تنزيلي للمنوب عن. فلو قال اشتريت ألف دينار واشتريت الحنطة، ويقصد أن الشراء لمن أعطاه النيابة، خذ معاملة صحيحة. هذا يعني هذا كلام يعني أمور ثانوية الآن. قال حتى يسند كل منهما إلى معين أو إلى نفسه من حيث أنه نائب عن ذلك المعين، فيقول بعت عبدا من مال فلان بألف من مال فلان، فيضيفه إلى فلان، فيمتاز البائع عن المشتري. خب، هذا الذي ذكره وبه يتضح، ما الكلام سهل الشيخ أطال، إنزين، ما وبهذا يتضح أن الوجوه الثلاثة التي ذكرها صاحب المقابيس فيما لو كان العوض والمعوض كلاهما شخصيين، ذا كم أقوال؟ تبين أن ما هو القول الصحيح؟ عدم التعيين أصلا. قال وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة، نقرأ ونشرح حتى نمشي بسرعة لأنه المطالب يعني جزئية، ما في نكتة صناعية، نوقف ونمشي أحسن أفضل. ففيما إذا كان العوضان معينين، يقول الشيخ العظم أنتم هذان المتعاملان هل قصدا المعاوضة الحقيقية أو لم يقصدا المعاوضة الحقيقية؟ إن قصد المعاوضة الحقيقية وقعت المعاملة قهرا على مالك المبيع ومالك الثمن، إن ما قصد المعاوضة الحقيقية فالمعاملة باطلة لعدم قصد المعاوضة لغت معاوضة. قال فالمقصود، يعني إذا قصد، إن كان هي المعاوضة الحقيقية فقد عرفت أن من لوازمها العقلية، لأن حقيقة المعاوضة متقومة بالحلولية، فهذا لازم عقلي، واضح. بل إن من لوازمها العقلية دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا لمفهوم العوضية والبدلية، فلا حاجة إلى تعيين من ينقل عنهما وإليهما العوضان. ولو صرح بالخلاف يكون لغو ملاغ، لأن هذا مو بإيده، هذا ليس أمرا بيده، هذا أمر خاضع لتحقيق مفهوم المعاوضة الحقيقية. المعاوضة الحقيقية معناها هو عبارة عن حلول الثمن محل المثمن في إضافة الملكية، حصول المبادلة بين العوض والمعوض في طرف الملكية، هي معنى المعاوضة. فمن خرج من كيسه الثمن يدخل في كيسه المثمن، ومن دخل في كيسه المثمن يخرج من كيسه، هذه المعاوضة حقيقية. مو مهم أن يتحقق عوض ومعوض أينما يقعان، لا بد أن يستقر العوض محل المعوض والمعوض محل العوض. واضح؟ لوازم، لأن المعاوضة هي عبارة عن الحلولية، ولازم هذه الحلولية أنه سيتعين طرف المالك للثمن وطرف المالك للمثمن. المعاوضة هي الحلولية، حلول العوض محل المعوض في وعاء الاعتبار، هذه الحلولية. لازم هذه الحلولية ما هي؟ أنه إذا قلت أن حقيقة المعاوضة هي عبارة عن المبادلة بين العوض والمعوض بحسب المكان في وعاء الاعتبار، لازمه وين يدخل العوض؟ في ملك من خرج منه الثمن. ومن وين يدخل المعوض؟ في كيس من ماله، في كيس من خرج منه الثمن العوض. وقد عرفت أن من لوازمها العقلية دخول العوض، هذا أثر للمعاوضة، أثر للحلولية، أثر الحلولية دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا لمفهوم العوضية والبدلية. ولا حاجة إلى تعيين من ينقل عنهما وإليهما العوضان. وإذا لم يقصد المعاوضة الحقيقية فالبيع غير منعقد لعدم قصد المعاوضة الحقيقية، والعقد تابع لقصد المعاوضة، متقوم العقد البيع حقيقته معاوضة، حقيقة البيع معاوضة، والعقود عناوين قصدية، فلا بد أن يقصد المعاوضة الحقيقية. وما لم يقصد المعاوضة الحقيقية ما صار بيع، لأنه البيوع عناوين قصدية والبيع معاوضة، فلا بد أن يقصد المعاوضة الحقيقية. قال: وإذا لم يقصد المعاوضة الحقيقية فالبيع غير منعقد. عطنا مثال المطلب صح، أعطيك مثال يقول فيها المثال: ملكتك فرسي هذا بحصان عمر. واضح؟ ملكتك فرسي هذا بحصان عمر. ما معنى؟ معنى هذه المعاوضة أن المثمن يخرج من كيسي. واضح؟ المثمن يخرج من كيسي والثمن يدخل في كيس من؟ في كيس ملكتك. ملكتك أنا هذه البضاعة بحيث يخرج المثمن من كيسي ولكن يدخل الثمن في كيس غيري. فيقول الشيخ: هل هذا قصد المعاوضة الحقيقية أو لا؟ ما لم يقصد المعاوضة الحقيقية في إجراء هذه المعاملة، وإنما قصد معاوضة إنشائية، هو إنشاء معاوضة على راحته، بس أي معاوضة حقيقية، لا يترتب أثر على هذه المعاوضة. لو قصد إذا قصد المعاوضة الحقيقية كما سيأتي يقع قهرا لمالك الثمن ومالك المثمن، وأما الزائد على ذلك هذا لغو. نعم لغو. قلنا العقود تابعة للقصود شيخنا. معنى هذه القاعدة أنه قصد عنوان العقد والبيع ما هو عنوانه؟ يقولون: العقود تابعة للقصود. معنى هذه القاعدة: ما يتحقق العقد إلا إذا قصد عنوان المعاوضة اللي في تحت اختياره، فتارة يقصد الإجارة تارة يقصد البيع، فلا يتحقق البيع إلا إذا قصد المعاوضة الحقيقية. ما لم يقصد المعاوضة الحقيقية ما يتحقق البيع. إنزين، هل بعد قصد المعاوضة الحقيقية ما وراء عنوان العقد يقول ما العقد قصده أو لم يقصده؟ إذن المراد من أن العقود تابعة للقصود ليس بمعنى أنه ما يقصده كيفما اتفق الشارع يمضي وإن كان على خلاف حقيقة معاوضة، بل المراد من هذه القاعدة أن العقود عناوين ومنشآت قصدية، فلا يتحقق الإجارة إلا بقصد الإجارة. فلو قصد الإجارة الحقيقية وكان من لوازمها تمليك المنفعة لمن؟ تمليك المنفعة للمستأجر، فما يذكره غير ذلك إلا لغو في لغو، لأنه مبيد بعد. فالذي تحت إرادته وقصده يكون هو أصل العنوان، فهذا تابعان للقصود. الذي هو غير العنوان، الذي ليس له علاقة به، هي أمور انطباقية كتعيين المالك وتعيين المالك الثمن المثمن، فهذا ليس أمرا يطلب فيه القصد حتى يقال أنه تابعان للقصود. واضح شيخنا؟ ولهذا نقول كله يلغو 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 يلغو، لأن دول إذا قصد المعاوضة الحقيقية خلاص، ما دمت قصدت المعاوضة الحقيقية تحقق البيع، ومن لوازم المعاوضة الحقيقية الحلولية. قال نعم لا، هي المبادلة في وعاء الاعتبار هي حقيقة المعاوضة. المبادلة وهي نفس الحلولية، البيع هو مبادلة مال بمال، هي نفس الحلولية. المبادلة بمعنى كون أحدهم بدل الآخر. فإن جعل العوضة من عين مال غير المخاطب، يعني شنو غير المخاطب؟ ملكتك يا شيخ مصطفى هذه الدار، بس الثمن ما انت، الثمن لا يخرج من كيسك، الثمن يخرج من كيس اخيك، من كيس صديقك. فالذي دخل في كيسه المثمن هو المخاطب، والذي خرج من كيسه الثمن شخصان آخر. فإن جعل العوض وهو الثمن من عين مال غير المخاطب الذي ملكته المثمن، الذي ملكه المعوض، أنا ملكت الشيخ مصطفى المعوض، والثمن ما يخرج من الشيخ مصطفى، يخرج من صديقه. فقال ملكتك أنت يا شيخ مصطفى فارسي هذا بكذا عمر بحصان عمر. فقال المخاطب قبلت. إذا ما قصد المعاوضة الحقيقية لم يقع البيع لخصوص المخاطب، مع أنه قال ملكتك لكنه مقاصد، فما قصد العنوان البيع، والعقود تابعة للقصود، فالمعاملة باطلة ولا تنفع فيها الإجازة، لأن الإجازة فرع صحة المعاوضة في حد ذاتها. قال لم يقع البيع لخصوص المخاطب لعدم مفهوم المعاوضة معه، كيف يدخل الفرس في ملكك ويخرج الثمن من كيس غيرك؟ وفي وقوعه اشتراء فضوليا لعمرين كلام، قلنا كان تتذكرون هنا قال بعتك مالي بثمن في ذمة السيد عباس، وين العوض الذي ذكره؟ مالي، ما عندنا مشكلة مالي، إذن وين الفضولية؟ في ذمة الشيخ عباس، سيد عباس. هنا أضفت الذمة للسيد عباس، سيد عباس ما أعطاني وكالة في الشراء، إذن أنا فضولي في الشراء. فهنا هل تقع المعاملة فضولية في الشراء؟ فلو جاء السيد عباس وسمع ترى أضيفت الذمة الثمن، خرج من كيسك الثمن فضوليا، وبإزاء خروج الثمن فضوليا من كيسك ستملك الكتاب. قال خوش أنا أريد الكتاب هذا. قال قبلته. فهل تنفع الإجازة أو لا تنفع الإجازة في الشراء الفضولي في هذا المورد؟ شوف عبارة المصنف، قال وفي وقوعه اشتراء فضوليا لعامله أضيفت إليه الثمن كلام يأتي. ليش كلام يأتي؟ لاحظوا، لا لاحظ شيخنا، في بيع الفضولي توجد صورتان، فضولية من جهة المثمن وفضولية من جهة الثمن. أما الفضولية من جهة المثمن كأن أأتي إلى شنطة السيد عباس الجميلة فأقول بعت، أقول لشخص بعتك شنطة السيد عباس بعشرة دينار، وأنا ما عندي ولاية أنا أبيع شنطة السيد عباس، والسيد عباس سمع قال هالشنطة صار فيها عيون، واللي يصير فيه عيون شيخنا سيدنا شنو؟ لا بركة فيه، ما في فايدة. خلاص ما دام هو حط خاطر في هذه الشنطة كيلو مثل هالشنطة خلنا نبيعها. فقال أنا قبلته. قالوا أنه هنا المنشأ عين المجاز. ما هو المنشأ؟ تمليك الشنطة سيد عباس. ما هو المجاز؟ تمليك الشنطة للسيد عباس. وأنا ملكت الشنطة إلى الشيخ مصطفى، فالذي أنشأته تمليك الشنطة إلى الشيخ مصطفى، والذي أجيز تمليك الشنطة للشيخ مصطفى، فتطابق المجاز مع المنشأ. فقالوا هذا ما في مشكلة، المشكلة ما نحل، خلاص ماكو مشكلة لتطابق المنشأ مع المجاز. وأما إذا كانت الفضولية في الثمن، فقلت للشيخ مصطفى ملكتك كتابي، إذا ما في فضولية في المثمن، ملكتك كتابي بثمن دينار في ذمة السيد عباس. فما هو المنشأ؟ تمليك الكتاب للشيخ مصطفى. فالسيد عباس قال هذه فضولية في الشراء، يعد شيء ذمتي. قال قبلت أجزت. هنا مقتضى الإجازة سيدخل الكتاب في ملك من؟ السيد عباس، فيكون المجاز غير المنشأ. فما أنشئ تمليك الكتاب للشيخ مصطفى، والمجاز هو تمليك الكتاب للسيد عباس. فهنا حتى الذين قالوا بصحة عقد الفضولي بعضهم أشكل في هذه الصورة، فقال إذ معنى الإجازة، وش إجازة؟ الإجازة مو عقد، الإجازة إمضاء وتنفيذ ما وقع. فلو سألوك سيخ هاشم ما معنى الإجازة، أنت دارس بحث الفضولي من أول سنة كاملة ما يعرفش معنى الإجازة، قد يكون الطالب لا شيخ يعرف، بس أقول قد الطالب ما معنى الإجازة. الإجازة معنى إمضاء وتنفيذ ما وقع، وما وقع تمليك العين لشخص، والمجاز شيء آخر. فما حصل التطابق بين المنشأ، وهذا قصد الشيخ. وفي وقوعه اشتراء فضوليا لعمر كلام يأتي. واضح إن شاء الله. وهو هل يشترط تطابق المنشأ مع المجاز أو لا يشترط ذلك؟ هذا تعليق، هذا المطلب الثاني الذي ذكر المصنف تعليقا على الوجوه الثلاثة. الآن الشيخ يبين رأيه في الأمثلة. الآن المطلب الثالث، الشيخ الأعظم يريد أن يبين نظره الشريف في الأمثلة التي ذكرها من؟ التستري. نقرأ ونعلق حتى ما تضيعي مطالب فيها شغل هذه. وأما ما ذكره في الفرع الأول، هذا الفرع الأول من مثال من باع مال نفسه عن غيره. ما معنى باع مال نفسه عن غيره؟ قلنا معنى هذه العبارة أنه بلي هذا المال يملكه، فخرج المثمن من كيسه ولكن الثمن يقول ما أريد الثمن، الثمن يدخل في كيس أخي، في كيس ولدي، في كيس صديقي. فخرج من كيسه المثمن ودخل الثمن في كيس من؟ في كيس غيره. يا شيخنا الأعظم، أنت على مبانيك، شنه تقول في هذه المعاوضة؟ واضح، واضح البحث. قال وأما ما ذكره من مثال من باع مال نفسه عن غيره، قال فلا، على مباني الشيخ واضح المطلب، يقع المعاملة في نفس الأمر والواقع لمالك العوض والمعوض. فأنا الذي خرج من كيسي المثمن لابد أن يدخل في كيسي الثمن، فقولي أن الثمن يدخل في كيس غيري مو شغلاتك، مو على كيفك، هذه مو أمور قصدية راجعة إليك، هذه أمور انطباقية قهرية، قلت عن غيري أو لم تقل عن غيري، هذا لغون. فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره لأنه مال نفسه، والظاهر وقوعه عن البائع ولغوية قصده عن الغير. ليش؟ ليش؟ يقول هل لأنه قصد قصد يلغو أو لأنه ما قصد؟ يبي يدقق شوي الشيخ العظم إياكم في التعليلات. هل لأنه قصد الغير بس مو شغلته فيل، أو أنه أصلا ما يمكن تصور قصد الغير؟ يقول الشيخ ما يعقل قصد الغير إذا هو قصد المعاوضة الحقيقية. متى ما قصد المعاوضة الحقيقية فمن لوازمها العقلية دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا لمفهوم المعاوضة. فإذا فرض أن هذا قاصد للمعاوضة الحقيقية فقصده دخول الثمن في كيس صديقه قصد صوري وليس قصدا جدي، ما يتأتى منه القصد الجدي، والقصود الصورية لا اعتبار بها، إذ المدار على القصود قصود الجد، إلا إذا تقول هو مقاصد المعاوضة، هو إذا مقاصد المعاوضة المعاملة باطلة لأنه ما قصد البيع. قال والظاهر وقوعه عن البائع ولغوية قصده عن الغير. ليش؟ لأنه أمر غير معقول أصلا القصد عن الغير، ولا يتحقق القصد إليه حقيقة، وهذا قصدنا بلغويته، مو معنى لأنه وقع بس يلغو، مرادنا من اللغوية أن ما يتأتى القصد الجدي مع احتفاظنا بقصد المعامضة حقيقية. هذا هو هذا محال ثبوتا، القصد الجدي محال ثبوتا. عطنا فرع ثاني، الفرع الثاني، ولذا لو باع مال غيره، هاي بالعكس، هذا عكس الفرع الأول. قال أنا لا، أنا أبيع مال غيري عن نفسي. وش يعني باع غيره؟ يعني المثمن يخرج من كيس الشيخ مصطفى والثمن يدخل في كيسي. أن يخرج مال الغير من كيس الشيخ مصطفى ويدخل الثمن في كيسي. قال ولذا لو باع مال غيره عن نفسه، وش ولذا؟ لأن المدار على المعاوضة الحقيقية. لو باع مال غيره عن نفسه يقع المعاملة لمن؟ للغير، لأنه هو من خرج من كيسه المثمن دخل في كيسه الثمن. وإذا كان هذا ليس عنده وكالة أو ولاية على العقد تكون فضولية فيحتاج إلى إجازة. وقع للغير مع إجازته كما سيجيء، ولا يقع عن نفسه أبدا. نعم،
قصد صوري.
نعم، قصد صوري. قال نعم لو ملكه فأجاز. لو ملكه فأجاز. يقول في الفرع الثاني هذا مسألة من باع شيئا ثم ملكه، بحث يأتيكم إن شاء الله، يأتينا في أي باب؟ إذا الله أعطانا عمر، أعطانا الصحة، من باع شيئا فضولا ثم ملكه. بعت شنطة السيد عباس بعشرة دينار فضولا، والسيد عباس قبل أن يطلع على المعاوضة أهداني الشنطة، ملكني الشنطة بهبة أو ما شاكل ذلك، فملكت العين. فإذا ملكت العين دخلت المسألة في كبرى، من باع شيئا فضولا ثم ملكه، ملكه بهبة، ملكه ببيع، ملكه بإرث. قال هذا مو خش ولد، قال أبوي هذا قريب بيموت، خلنا احنا نبيع الآن، من الآن نبيع. فباع حصته من الإرث على تقدير وفاة أبيه فضولا، لأن المال ما زال مملوك لأبيه. ثم مات الأب فملكه. عندهم بحث، من باع شيئا ثم ملكه هل يصح البيع الفضولي بالإجازة أو ما يصح بالإجازة؟ بل يصح بلا إجازة، كم احتمال؟ ثلاثة أقوال. قول يقول ما يصح لأن المجازة غير المنشأ حقيقة، ما أنشأه حقيقة المعاوضة الحقيقية تمليك المثمني المملوك للسيد عباس ويخل في ملك من؟ أما أنك ما أجزت التمليك الذي يخرج منك، ما أنشأت التمليك الذي هو مالك إلى الطرف الآخر، فبعضهم قال هذا المجاز غير المنشأ فما يفيده، بعضهم قال يصح بلا إجازة، وبعضهم قال يصح مع الإجازة. أنت شيخنا ماذا تقول؟ يأتي إن شاء الله بحث طويل عريض، ستتعب. أن الشيخ يرى أنه يصح مع إجازة. نعم، كله في بحث الفضولي، وتدخ في بحث الفضولي شيخنا. نعم، لو هي لعم في الفرع الثاني، لو ملكه، يعني في الفرع الثاني ملكه بالهبة بالبيع بالماذا، باع مال غيره ثم مل فأجاز، قيل بوقوعه، قيل لأن في بحث، قيل سيأتي تحقيقه في باب المعاضد، قيل بوقوعه له. لكن عندما نقول بوقوعه له، هل لأن العقل أن قصده عن نفسه هل له أثار؟ يعني قصده أن يدخل الثمن في كذا، يقول مو من باب أثار، من باب أنه بعد إجازته ملك شيء فدخل في كبرى من ملك شيئا ثم أجازة. قال لكن لا من حيث إيقاعه أولا لنفسه، لأن إيقاع لنفسه لغون، بمعنى عدم قصده، عدم تأتي القصد. فإن القائل بوقوع البيع له لا يفرق حينئذ بين بيعه عن نفسه في الفرع الأول أو عن مالكه في الفرع الثاني، فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائما ووجوده كعدمه. إن شاء الله واضح العبارة. إذن القائل بأن المعاملة صحيحة ما يفرق، لا يفرق بين الفرع الأول والفرع الثاني، والفرع الأول قال بلغويات القصد، هنا أيضا يقولون بلغويات القصد، لا فرق بين الفرعين في لغوية القصد، إنما الكلام أنه في الفرع الثاني يدخل في كبرى أخرى، من باع شيئا ثم ملكه فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائما، نعم لغو دائما ووجوده كعدمه. ويأتيكم يأتينا إن شاء الله يا شيخنا حتى يتضح المطلب في باب الفضولي، أنه في العقد الصادر من الفضولي هناك قصدان حلاليان، قصدين فيه، قصد المعاوضة الحقيقية، تفيد في هذا المطلب سيال، يأتينا في هنا يعني يفيدنا هنا ويفيدنا بعدين. في باب عندما يقول بعت كتاب زيد عن نفسي أو بعت كتابي عن غيري، المهم هذه المعاملة تنحل إلى قصدين. القصد الأول قصد المعاوضة الحقيقية ولازمها حصول العوضين بين المالكين الواقعيين، وعنده قصد ثاني وهو ادعاء أن الثمن يدخل في كيس كذا والمثمن يدخل في كيس كذا، ولو اقتراحا منه أن الغير هو مالك للمثمن وأن الغير مالك، ادعاء وإنشاء واقتراحا. هذا الثاني لغو لا أثر له، والمدار على أي قصد؟ قصد المعاوضة الحقيقية. وأما ما زاد على قصد المعاوضة الحقيقية بأنك تدعي اقتراحا أن فلان مالك أو لا، لا أثر له ويلغو. فالمعاملة في وعاء الاعتبار كما سيأتي في الفضول تبقى معلقة إلى أن يأتي أن يجيز المالك الواقعي. فإذا استندت المعاملة إلى المالك الواقعي بالإجازة نفذت المعاملة. إن شاء الله واضح كلامنا. إلا أن يقال إن وقوع بيع مال نفسه لغيره هذا اعتراض على ما ذكره في أصل المطلب. لاحظوا سياق بحثه، جاب فرع أول ثم قال ولذا. وين ولذا؟ ولذا، شوف المطلع الأول، قال ولذا لو باع مال غيره عن نفسه. إذن هنا من هذه قال ولذا لو باع مال غيره، الآن بيعترض اعتراض. قد يقول قائل شيخنا بأنه أنتم قلتم إذا باع مال نفسه عن غيره أو لغيره بحيث يخرج المثمن من كيسه ويدخل الثمن في وين؟ في كيس فلان. شنو حكمتم؟ المعاملة صحيحة وتقع عن من؟ تقع عن النفس. وقوله يدخل الثمن لغيره لغو، هنا إشكال اعتراض. نفس قوله عن غيره كاشف عن عدم قصد المعاوضة الحقيقية. نفس قوله يدخل الثمن لغيره معنى شيخ هاشم شنو؟ أن هذا مو قصد المعاوضة الحقيقية. وما دام لم يقصد المعاوضة الحقيقية المفروض أن تحكمون ببطلان المعاملة، لا أنها تصح عن نفسه. فلماذا تفترضون أنه قصد المعاوضة الحقيقية فيلغو عن غيره؟ لماذا لا تعكسون؟ لأن قوله عن غيره هو القرين على عدم قصد المعاوضة الحقيقية. إذن احنا عندنا ظهوران الآن، ظهور بعته وظاهر إنشاء البيع والعاقل يتصدى إلى البيع قصد المعاوضة حقيقية. وعندنا عن غيره معناها قرين على عدم قصد المعاوضة الحقيقية. فلماذا ترجحون الأول على الثاني؟ فهلا قلتم أن نفس قوله عن غيره قرين عقلائي على عدم تأتي القصد المعاوضة الحقيقية؟ هذا قصد المعاوضة الإنشائية، هو يريد أن ينشئ معاملة من كيسه، أن يخرج المثمن من كيسه ويدخل الثمن في كيس غيره. فالمفروض أن تقولوا يا شيخ عباس أن المعاملة باطلة عاطلة، فكيف تقولون والظاهر وقوعه عن البائع؟ حتى الشيخ قال الظاهر، ما جزم، قال الظاهر، لأن مسألة استظهارية الآن. واضح شيخ هاشم لو سألك الطالب ايش قال والضار، ما قال جزما وقوعه عن البائع. انا خططت عشان بعدين اجيلها. شوف العبارة، واما ما ذكره من مثال من باع مال نفسه عن غيره فلا اشكال في عدم وقوعه. والظاهر، ليش الظاهر وقوعه عن البائع ولغوية قصد؟ اذا القصد محال ليش بعد الظاهر؟ إذا أنت تقول محال أن يقصد الغير، فلماذا تقول الظاهر؟ قول جزما. لا، مسألة مو مسألة، المشكلة الآن عندنا تدافع بين ظهورين، ظهور في قصد المعاوضة الحقيقية، وقوله عن غيري أمر على عدم قصد المعاوضة، فتكون المعاملة باطلة. فكل هالمعاملات، كل هالأمثلة سيدنا كلها باطلة، وريح الأمة حتى لا تدخلنا في أبحاث. كل الموارد الذي يصرح فيها بخلاف فالمعاملة باطلة، فالتصريح بالخلاف باطل لعدم قصد المعاوضة الحقيقية. خش كلام، كلام وجيه
في التعليل غير معقول، ما يقصد ثبوته غير معقول،
غير معقول ثبوته، بس هذا
ليش يروح مقام الضبط؟
هذا كلامنا. يقول الشيخ العظم، احنا اشكالنا هذا الان
مو مشكله، هذاك يستشكل.
عفوا
الشيخ العظم على مبنى،
على مبنى التفتوا، لا ظهور، لازم ظهور. ليش التفت للمطلب؟ كيف قولنا الشيخ العظم يبحث نقطتين، ليس اشتباه. النقطه الاولى، من قصد المعاوضه الحقيقيه، ركز في كلامي، الذي يقصد المعاوضه الحقيقيه يعقل ثبوتا ان يقصد عن الغير؟ يقول ما يعقل ثبوتا. هذا صح. الان احنا كلامنا، من قال انه قصد المعاوضه الحقيقيه؟ الشيخ يقول الظاهر أنه وقع عن نفسه، لأن ظاهر الحال، ظاهر المقام عندما يتصدى للمعاملة يقصد المعاوضة، فهو ظاهر من باب الظهور الحالي أنه قصد المعاوضة. نعم، الذي قلنا بمحاليته الذي يقصد المعاوضة الحقيقية لا يعقل ثبوتا أنه يقصد غيره، بس الآن ثبت لي أنه قصد المعاوضة الحقيقية. الشيخ يقول أنا دا مو جزما قصد، هذا أقول ظاهر. من وين هالظاهر؟ ظاهر الحال، ظاهر من يتصدى، ظاهر العاقل الذي يتصدى لإنشاء المعاملة فيقول بعت داري، هذا أنه يقصد أي معاوضة حقيقية. الآن هذا يستشكل، من وين الظهور؟ أنا هذا الظهور الحالي المقامي معارض بالتصريح عن غيره، فلماذا لا تجعلوا هذا قرينا على انتفائي الظهور الحالي المقامي، فلا نحرز لا أقل أن هناك قصد للمعاوضة الحقيقية فالمعاملة باطلة. خش كلام، إلا أن يقال، هاي إشكالكم، هذا إشكال اللي شرحنا، إن وقوع بيع مال نفسه لغيره إنما لا يعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية. ثبت أنه الآن قاصد للمعاوضة، لعله قاصد للمعاوضة الإنشائية، هو اقترح معاوضة جديدة ومو قاصد معاوضة حقيقية. أنا قاصد، هو مو قحط، أنا قاصد أن يخرج المثمن من كيسي ويدخل الثمن في كيس ولدي، أقدر لو ما أقدر؟ وجدا أقصد معاملة إنشائية، مو معاملة حقيقية، مو معاوضة حقيقية، معاوضة. وهذا قلنا أمس، عندنا معاوضة إنشائية ومعاوضة حقيقية. لما لا يجعل هذا، أي هذا؟
قصد الغير.
قرينة على عدم إرادة المعاوضة الحقيقية. وش تتصل؟ عدم إرادته من البيع المبادلة الحقيقية، فتكون المعاملة، يعني قاصد المعاوضة الإنشائية فالبيع باطل لتقومه بالمعاوضة الحقيقية. هذا احتمال. يقول عندي احتمال أيضا ثاني، هذا كله في باب الفضول هالأبحاث. يقول احتمال أن يقول بعتك كتابي بأن يكون الثمن داخل في كيس من ولدي. الولد قطعة من القلب يا شيخنا. أنا نزلت ولدي، نزلت نفسي المالك، أو نزلت ولدي منزلة نفسي، الولد قطعة من القلب، سمعناها. فأنا يا شيخنا نزلت ولدي منزلة نفسي، فصار بعد التنزيل وجوده وجودي، صار وجود تنزيل، فهو المالك. فلأنه هو المال أنا هو وهو أنا، فقلت ملكتك هذا الكتاب بالثمن الذي يدخل في كسمان ولدي، لأن نزلت ولدي منزلة المالك وإن كنت أنا المالك. فهذا يعني أنه ما قصد المعاوضة الحقيقية، لكن قصد المعاوضة الإنشائية بعد تنزيل الغير المالك منزلة المالك. وهذا ما له أثر عندكم؟ لأن هذا التنزيل له أثر؟ لا، ما دام هو مو مالك، ما دام ما لا تقول قطعة من قلبي، أعطى العين قطعة من قلبي، شنو أعطى العين وبعدين قطعة من قلبه، ما دام ما لم تملكه العين فهذا ماكو معاوضة حقيقية، بس هذا محتمل أو محتمل؟ وإذا وجد الاحتمال بطل الظهور الحالي المقامي أو على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع كما سيأتي. سيأتي هذا أن بيع الغاصب كيف يصور منه المعاوضة؟ كيف يصور؟ يقول ينزل الغاصب نفسه منزلة المالك ثم يجري المعاوضة، كما سيأتي أن المعاوضة الحقيقية في بيع الغاصب لنفسه لا يتصور إلا على هذا الوجه. وحينئذ كيف أنه لا تتصور إلا على هذا الوجه؟ قصدين طوليين. أولا ينزل، أولا هو يقول أنا أقصد المعاوضة الحقيقية بين المالكين الواقعيين، بعدين أنا المالك الواقعي، فيأتي كم قصد؟ فلهذا الغاصب يتأتى منه قصد المعاوضة، يقول أنا والله قصدت المعاوضة الحقيقية بين المالكين الواقعيين، بل أعتبر نفسي مالك واقعي. وحينئذ على الفرضين فيحكم ببطلان المعاوضة لعدم قصد المعاوضة الحقيقية عن معين عن المالك الواقعي. نعم هذا مالك جعلي وليس مالك واقعي حقيقي. والشيخ علقها إلا أن يقال بعد ما جاوب. إذن لحد الآن الشيخ لحد الآن هذا الظاهر زلزلة، اللي قال الظاهر وقوع البيع عن نفسه، الآن الشيخ شنو ضربه؟ شلاق، يقولون شلاق ضربه، لقدون تعرف ضربه شلاق، ضربه شلاق يعني مثل هاي هذا الذي يضربون اللي الطائر اللي يضربوه، شنو يسمونه في البحرين هذا؟ فلاتية، فلاتية، ضربة شلاق يعني ضربة ضربة. واضح واضح، فلاتية يعني شلاق، ضربة شلاق. ما سمعتها شيء قبل؟ فلاتية شلاق. ها جديدة. خوف زين، من فقد حسا فقد علما. خش كلام. ومن هنا يأتي خش أبحاث لطيفة، من تلك الأبحاث الفضولي صير الأبحاث دقيقة وعميقة ودقيقة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين. الثاني إن شاء الله نجاوب. أنسى بحثنا ما يشتغل.